الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مقتطفات من سير الصحب الكرام. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن شيء من سيرة الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر. هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. هو عبد الله ابن عمر، وقد تكلمنا في حلقة سابقة عن شيء من سيرة أبيه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما. هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني. ولد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سنة 3 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم رضي الله تعالى عنه مع أبيه عمر بن الخطاب وهو صغير، ثم هاجر معه ولم يحتلم بعد في هذه الهجرة، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم بأحد فكذلك استصغره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بالخندق فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ ابن 15 سنة رضي الله تعالى عنه. كان عبد الله بن عمر ممن بايع تحت الشجرة، وأمه وأم أم المؤمنين حفصة هي زينب بنت مضعون، هي أم عبد الله وكذلك أم حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. زينب بنت مضعون وهي أخت عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما علما كثيرا نافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة، فقد كان راويا رضي الله تعالى عنه عالما بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازيا، وكان فارسا شجاعا من فرسان المسلمين، وقليل من الناس من يعرف ذلك. عن نافع رحمه الله تعالى أن ابن عمر بارز رجلا في قتال أهل العراق فقتله وأخذ سلبه. ذكر في السير من صفته رضي الله تعالى عنه الخلقية أنه كان آدم جسيما، إزاره إلى نصف الساقين، وكان ربعة يخضب بالصفرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن سيرين كان نقش خاتم ابن عمر عبد الله بن عمر، يعني كان يكتب على خاتمه اسمه عبد الله بن عمر. اشتهر رضي الله تعالى عنه بالتقوى وبالعبادة، وكان لا يترك قيام الليل بعد الرؤيا التي رآها وقصها على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنه، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري قال ابن عمر كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا. قال وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. قال فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقصصتها على حفصة، على أخته حفصة أم المؤمنين. قال فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد، يعني بعد هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤية، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني كان يحيي أكثر ليله في القيام. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: إن أخاك رجل صالح، يعني عبد الله، إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. يقول محمد بن زيد رحمه الله تعالى: كان ابن عمر له مهراس فيه ماء فيصلي فيه ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفى إغفاء الطائر، ثم يقوم فيتوضأ، ثم يصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. وهذا دليل على شدة اعتنائه رضي الله تعالى عنه بقيام الليل. قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ فقال رحمه الله تعالى: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وقال: كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، فيقول نافع لا، فيعاود رضي الله تعالى عنه، يعني في الصلاة، فإذا قال نعم قعد رضي الله تعالى عنه يستغفر الله عز وجل حتى يصبح. وهذا دليل على شدة عبادته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رضي الله تعالى عنه من أبعد الناس عن الدنيا وشهواتها. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويقول جابر رضي الله تعالى عنه: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر، إشارة إلى زهده وأنه من أبعد الناس عن الدنيا وعن شهواتها. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وهذا دليل على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي شؤون حياته. يقول أبو إسحاق السبيعي: كنا نأتي ابن أبي ليلى وكانوا يجتمعون إليه، فجاءه أبو سلمة ابن عبد الرحمن فقال: أعمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ قالوا: بل عمر. فقال: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء، وإن ابن عمر بقي في زمان ليس له فيه نظير. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه كان يعني شديدا في تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له يعني كثير أعوان في ذلك الوقت، في وقت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويقول ابن المسيب رحمه الله تعالى: لو شهدت لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. وقال: كان ابن عمر حين مات خير من بقي.
ما زلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات نتابع هذه الحلقة من برنامجكم مقتطفات من سير الصحب الكرام، ومع فضيلة الشيخ منصور ناصر الخالدي.
كان رضي الله تعالى عنه رقيقا شديد التأثر بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نافع: كان ابن عمر إذا قرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى رضي الله تعالى عنه حتى يغلبه البكاء. ويقول محمد العمري: ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكى. ويقول نافع رحمه الله تعالى: كان ابن عمر إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليله. وقال أبو جعفر الباقر: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يزيد ولا ينقص، ولم يكن أحد في ذلك مثله. إشارة إلى اعتنائه بحفظ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد ولا ينقص. يقول سالم: ما لعن ابن عمر خادما قط إلا واحدا فأعتقه، يعني لم يلعن أحدا من الخدام من قبل إلا واحد، وهذا الواحد لما لعنه ويكون بالخطأ يكون بكذا فأعتقه لوجه الله عز وجل رضي الله تعالى عنه. كان ابن عمر مشهورا في النفقة في سبيل الله عز وجل، ولا يدخر شيئا، أتي مرة ببضعة وعشرين ألفا فما قام رضي الله تعالى عنه حتى أعطاها فأنفقها في سبيل الله عز وجل، وأتي مرة بعشرة آلاف ففرقها في الحال، وأصبح يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة، يعني كأنها بالأقصاد إلى آخر ذلك. فهذا يدل على أنه كان ينفق النفقة العظيمة في سبيل الله عز وجل ولا يأبه لهذه الأموال التي تقتن الآن. وإن كان ابن عمر لا يفرق في المجلس 30 ألفا ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم. أعتق مرة جارية له يقال لها رمثة، وكان رضي الله تعالى عنه يحبها، وقال رضي الله تعالى عنه: سمعت الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنفق هذه الجارية وقد كان يحبها حبا شديدا. يقول ميمون: ولقد دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته من أثاث ما يسوى 100 درهم، وهذا يدل على زهده رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن دينار: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا، يعني نمنا من آخر الليل، فانحدر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ يعني أنت راع؟ فقال الراعي: نعم. قال ابن عمر: بعني شاة من الغنم. فقال الراعي: إني مملوك، يعني ليست هذه الشياه من ملكي فأنا مملوك. فقال ابن عمر: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال المملوك: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الكلمة من هذا المملوك: فأين الله؟ ثم بكى رضي الله تعالى عنه، ثم اشتراه بعد فأعتقه في سبيل الله عز وجل. كان رضي الله تعالى عنه حريصا على الخير، كل وقته في طاعة الله عز وجل. يقول ابن عمر: إني لأخرج وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي، يريد الأجر من الله عز وجل. ويقول أبو عمرو الندبي: خرجت مع ابن عمر فما لقي صغيرا ولا كبيرا إلا سلم عليه، وهذا يدل على تواضعه ولا يتكبر على أحد، لا على كبير ولا على صغير. كان رضي الله تعالى عنه ورعا بعيدا عن أذية الناس وإن آذوه رضي الله تعالى عنه. يقول طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر. ويقول نافع: كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند مقدم الحاج، فكنت أجلس إلى هذا يوما وإلى هذا يوما، فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي، وهذا يدل على ورعه رضي الله تعالى عنه. يقول الليث بن سعد وغيره: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. اختصر عليه النصائح كلها. يقول زيد بن أسلم: جعل رجل يسب ابن عمر، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ساكت لا يرد عليه، فلما بلغ ابن عمر باب داره التفت إلى الرجل فقال: إني وأخي عاصما لا نسب الناس. انظر إلى هذا الرد الرفيق منه رضي الله تعالى عنه. يقول الحسن: لما كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة التي حصلت، أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم، والناس بك راضون، أخرج نبايعك، يعني يريدون أن يبايعونه بالخلافة. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا والله لا يهراق في محجمة من دم ولا في سببي ما كان في روح، يريد أن لا يدخل في هذه الفتن ويكون بعيدا عن الأسباب التي تؤدي إلى دماء المسلمين. يقول سالم بن عبد الله: مات أبي بمكة ودفن بفخ سنة 74 وهو ابن 84 سنة، وأوصاني أن أدفنه خارج الحرم. قال سالم، يعني قال ابن عمر: يا بني إن أنا مت فادفني خارجا من الحرم فإني أكره أن أدفن فيه بعد أن خرجت منه مهاجرا. فقال سالم: يا أبا إن قدرنا على ذلك. يقول سالم: فلم نقدر على ذلك، فدفناه بفخ في الحرم في مقبرة المهاجرين. يقول نافع: ما مات ابن عمر حتى أعتق 1000 إنسان أو زاد على ذلك، رضي الله تعالى عن ابن عمر وعن الصحابة أجمعين. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.